الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد النور المبين وعلى آله اليمن المباركين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث التمييز بين الأدلة الاجتهادية والأصول العملية، ووصلنا إلى ذي النقطة أن الأصول العملية وإن سميت عملية ولكنها ليست عمل في علم الفقه، وإنما هي عمل في علم أصول الفقه. والعمل في علم أصول الفقه عبارة عن البناء والعزم النفسي. امضي ما كان كما كان مثلا، أو لا تنقض اليقين بالشك، أو كل شيء لك لك طاهر، يعني في بناء عزم. فالمراد من الأصول العملية كما مر، هذه نقطة مرت بنا أمس. نقطة أخرى أيضا مرت بنا أشار لها بعض الأعلام في المنطقة، أن تأخر رتبة الأصول العملية عن الأدلة الاجتهادية ليس فقط بأخذ الشك في الأصول العملية شرعا وعدم أخذها شرعا في الأدلة الاجتهادية، ليس فقط ذلك، ليس فقط لأجل ذلك عفوا، ليس فقط لأجل ذلك، بل هناك أيضا وجه آخر وهو العمدة أيضا لتأخر الأصول العملية عن الأدلة الاجتهادية، وهو كون المحمول منطوي فيه النظر. المحمول في الأصول العملية منطوي فيه النظر إلى الحكم الواقعي، هذا بالتالي هو يجعل الأصول العملية حكمها ليس حكما فقهيا، حكما أصوليا. بعبارة أخرى، هذه مرة أمس لكن نعيد تلخيصها لنا صناعيا مؤثرة لما انتهينا إليه كي نواصل. ليس كون المحمول في الأصول العملية منه حكم ظاهري وحكم شرعي في علم أصول الفقه هو بسبب أخذ الشك، بسبب أخذ الشك في موضوع الأصول العملية، ليس فقط لأجل ذلك، بل يمكن أن يكون الحكم المأخوذ في موضوع الشك حكم فقهي وليس ظاهري، مع أنه مأخوذ في موضوع الشك، كما مر مثلا لو ندر مثلا أو بعض موارد الشك اللي ترتب عليه في العقائد ترتب عليه حكم أولي فقهي. فكون المحمول في الأصول العملية حكم ظاهري وحكم شرعي من علم أصول الفقه، أي حكم ظاهري وليس حكم واقعي الذي هو يؤخذ في علم الفقه، هو بسبب أن سنخ المحمول في الأصول العملية ناظر للواقع بعنوان أنه الواقع. كل شيء لك طاهر، ليس المراد الطهارة الأولية العامة الفقهية، يعني في مقام الوظيفة التوظف والبناء والعزم العمل، أو رفع ما لا يعلمون أو ما لم يجرون. فإذا المحمول سنخه، ما هويته، ماهيته مأخوذ فيها النظرية لحكم فقهي، ما ضرر على الموضوع، فمن ثم هو حكم ظاهري. وهي نقطة مهمة جدا نفيسة صناعية ذكرها في المنتقى تعليقا على كلام الشيخ، أنه ليس بسبب الشك فقط، بل بسبب أن سمخ هوية وماهية المحمول هي حكم ظاهري. هذه جيد، أي نقطة أيضا ما أتمنها. وصلنا إلى هذه النقطة، أن أحد فوارق أيضا، نقطة أخرى، أحد فوارق الأصول العملية عن الحكم الدليل في الدليل الاجتهادي هو أن في الأدلة الاجتهادية الشك مأخوذ موضوعا عقلا، وأما في الأصول العملية الشك مأخوذ موضوعا شرعا. فالشك في الإمارات مأخوذ عقلا، أما الشك في الأصول العملية مأخوذ شرعا. شرعا ما لا يعلم، رفع ما لا يعلمون، ما لا يعلمون يعني الشك، عدم الفهم من الشك يعني عدم العلم. لا تنقض اليقين بالشك، نفس الكلام. فالأصول العملية الشك مأخوذ فيها شرعا في الموضوع، مأخوذ شرعا. طبعا واضح في فرق وشاسع بين أن يؤخذ شرعا وبين أن يؤخذ عقلا. أخذ شرعا يعني مأخوذ في الملاك، أخذ عقلا لا، مو دخيل في الملاك. وإذا أخذ شرعا إذن عدم العنوان الذي أخذ شرعا، عدم ارتفع الموضوع الشرعي، بينما إذا أخذ عقلا الموضوع الشرعي لم يرتفع، الموضوع لم يرتفع، لم يرتفع، وإنما ترتفع الآثار العقلية، وإنما ترتفع الآثار العقلية. لأن المفروض فيما إذا أخذ عقلا المفروض هو عدم أخذه شرعا، فالشرعا الموضوع باقي كما في الإمارات مثلا، الموضوع باقي غاية الأمر الآثار العقلية ترتفع. بين قوسين مر بنا أن من الفوائد العظيمة في مبحث الأصول العملية ليس نفس فقط الأصول العملية، وإن كانت فوائدها فائدة طبعا لنا بالتالي جعل شرعي وغير غير، لكن فائدة أعظم من الأصول العملية في مباحث الأصول العملية مرت بنا. وهي يجب الإخوان دائما يضعون هذا المطلب في بالهم، الأصول العملية هي مهمة لكن الأهم منها، الأهم منها تحليل القضايا الشرعية، تحليل هندسة القضايا الشرعية في الأحكام في طيات مباحث الأصول العملية. هذا أهم، هذا أهم. أنواع الجعل الشرعي، أنواع الجعل الوضعي، أنواع فوارق الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي، طبيعة القيود الموضوع والموضوع والمحمول والمتعلق، مراتب الجعل مع بعضها البعض، هذه بحوث مهمة جدا، أهم الأصول العملية. وتعرض لها الأصوليون في الأصول العملية لكنها أهم. هذه نقطة مرت بنا سابقا، الآن نقحمتها في الوسط. هنا لاحظوا الآن عندما يقال الفارق بين الأصول العملية والأدلة الاجتهادية أن الشك في الأصول العملية مأخوذ شرعا، وبين الشك في الإمارات مأخوذ عقلا. بين الموضوع العقلي للحكم والموضوع الشرعي بون بعيد. ثم هناك أيضا فارق بين الموضوع الآن موضوع شرعي وموضوع عقلي، بين موضوع الحكم وبين قيد الحكم وبين قيد الموضوع. ثلاث أمور لدينا: لدينا موضوع الحكم، لدينا قيد الموضوع، ولدينا قيد الحكم، أو قل قيد الحكم وقيد الموضوع. هذا التقسيم طبعا هنا مؤثر لنفهم الفارق بين الأصول العملية والدليل الاجتهادي، لكن نفس معرفة هذا الاصطلاح مهم. ما الفرق بين موضوع الحكم سواء عقلي أو شرعي، وبين الفارق بين موضوع الحكم وبين قيد الحكم، قيد الحكم سواء قيد عقلي أو قيد شرعي، ما الفارق بين قيد الحكم وموضوع الحكم؟ وأيضا قيد الموضوع، قيد الموضوع فرق ما عن قيد الحكم، وفرق هناك بين قيد الموضوع وموضوع الحكم، ما هو الفرق؟ هذه أمور صناعية مهمة ولا بد يلتفت لها الباحث، سواء قيد الحكم قيد عقلي أو قيد شرعي، موضوع الحكم شرعي أو عقلي، قيد الموضوع أيضا شرعي أو عقلي. الفارق بين الأمور الثلاثة ما هو؟ في الأبواب الفقهية يقع تشويش عجيب حتى عند أساطين الفقهاء، عندما يمتلكون عارضة فقهية قوية جدا في المباحث، صعوبة تلك المباحث وأن الحكم متقرر موجود فعلي أو لا أو كيف كذا كذا، بسبب الترديد في أن الشيء موضوع الحكم قيد الموضوع قيد الحكم أو لا. اصطلاحا عند الفقهاء والأصوليين، اصطلاحا موضوع الحكم عقلي أو شرعي أي ما كان، موضوع الحكم يعني يراد به المركب الأصلي للحكم، المركب الأصلي. مثلا في الحج: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله على الناس، يعني من بدل الناس، على الناس يعني على من. فهنا الاستطاعة جعلت مركبا أصليا للحكم وهو وجوب الحج، مركبا أصليا. هنا العنوان الأول اللي يكون مركب للحكم يعبر عنه موضوع الحكم سواء الآن شرعي أو عقلي، لقد يكون الآخذ له العقل وليس الشرع. طبعا لابد أن ننتبه أن موضوع الحكم قد يكون بدلا يكون عنوان واحد، يكون ماذا؟ قد يكون عنوانين، مو فقط الاستطاعة، قد عنوانين ثلاثة، ولو هذه قليلة، ثلاثة أكثر قليل نادر، لكن قد يكون، قد يكون عمدة الموضوع يعني هذا، لكن غالبا لا، موضوع الحكم، موضوع الحكم هو المركب الأول، يكون عنوان واحد غالبا، عنوانين هم قليل جدا، أكثر كثرة كاثرة عنوان واحد. زين، قيد الحكم وقيد الموضوع ما هو إذن؟ قيد الموضوع وقيد الحكم أصلا تساؤل قبل أن نوضح قيد الموضوع وقيد الحكم، هو موضوع الحكم أليس قيد للحكم؟ موضوع الحكم قيد للحكم، فلما إذن باينوا بين موضوع الحكم وقيد الحكم؟ مرادهم من قيد الحكم في قبال موضوع الحكم يعني القيود التي أخذت في الحكم لكنها ليست مركبا أصليا، ليست مركبا أصليا. أيها المسافر، صلاة المسافر وجوب القصد، الموضوع الأصلي السفر، أما غاية سفرك مباحة غير معصية هذه ليست موضوع مركب أصلي. طبعا هذه تسميتها قيد الحكم المسامحة، قيد الحكم يقول عدم مرور بمحل الإقامة، أن لا يمر بمحل الإقامة، لأن صلاة المسافر كما تعلمون ثمان شروط لها، ثمان شروط: مسافة ونية المسافة، وأن لا تكون معصية، وأن لا يمر بمحل إقامة، وأن يكون قدر المسافة كذا، وأن لا يكون كثير السفر. أي مثال أفضل هذا؟ أن لا يكون كثير السفر، هذا أفضل. هذه أن لا يكون كثير السفر قيد الحكم. أن تكون المسافة ثمان فراسخ هذه ليست قيد الحكم، هذا قيد الموضوع. لماذا سميت قيد الموضوع ولم تسمى موضوع ولم تسمى قيد الحكم؟ سميت قيد الموضوع لأنها حالة للسفر، أن المسافة لابد أن تكون ثمان فراسخ، وصف لما هو مركب أصلي للحكم. السفر مركب أصلي، يعني مركب موضوع، مركب للمحمول، مركب للمحمول، مركب للحكم. فالسفر ثمان فراس، فثمان فراسخ هذا شرط آخر، هذا وصف للموضوع. طبعا لا تخفى عليكم عندما يكون الثمان فراسخ وصف للموضوع ما أعلن يكون قيد الحكم أو لا، بالمعنى العام قيد الحكم بالمعنى العام، لأن الموضوع الحكم كما مر بنا قيد للحكم بالمعنى العام. موضوع الحكم قيد للحكم بالمعنى العام، وإن كان هو مقابل قيد الحكم، قيد الحكم بالمعنى الأخص. عندنا قيد الحكم بالمعنى الأخص يقابل، يباين موضوع الحكم، ولكن موضوع الحكم وهو المركب الأصلي للحكم هذا بالدقة، موضوع الحكم هو قيد للحكم بالمعنى العام. موضوع الأصول يا موضوع الأصولي قيد الحكم بمعنى عام. ثمان فراسخ وصف لهذا السفر، يعني قيد الموضوع، اصطلاحا قيد الموضوع. شنو الفرق بين قيد الموضوع وقيد الحكم؟ معنى كل قيود الحكم؟ لا يا أخي، فرق من السماء والأرض، آثار عجيبة تترتب. الآن نمثل مثال، وما أكثر في الفقه بشكل عجيب. الآن حار الفقهاء واحتعطوا، حتى الجريئين في الفقه، الشيخ جعفر كاشف غطاء صاحب جواهر احتعطوا صلاة المسافر، ألجأتهم الاحتياط. لماذا؟ جملة من الموارد تمييز بين قيد الحكم أو قيد الموضوع صعب، صعب على هؤلاء الفحول، صعب. أنت لاحظ صلاة المسافر في الجواهر وصلاة المسافر في كتاب كشف الغطاء، أي ما شاء الله، كشف الغطاء الأسد المستأسد في كتابك كشف الغطاء، أحوط 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 أحوط. شلون أحوط صلاته؟ وين جرأتك الفقهية؟ صعب لما التمييز بين قيد الموضوع وقيد الحكم صعوبة. لما يصعب ليه ثمرات. الآن بين مثال، مثلا الآن نية إباحة السفر، هل هي قيد الموضوع أو قيد الحكم؟ ما الثمرة في ذلك؟ ثمرة كبيرة. إذا كان إنسان ناوي للسفر من أول معصية، لما طول مسافة قال ليش أنوي المعصية، دعيني أنوي المباح، يصير يقصر لو ما يصير، أو لابد من مسافة جديدة، هذا يترتب على أنه قيد الموضوع لو قيد الحكم. إذا قيد الموضوع يحتاج لمسافة جديدة، إذا كان قيد الموضوع يحتاج مسافة جديدة، إذا كان قيد الحكم ما يحتاج مسافة جديدة. ليش؟ يلا إذا الشاي قوي اليوم الصبح أو القهوة قوية يطلع أثر، لأن إذا كان قيد الموضوع وصف الموضوع زين، ما كان الموضوع متصف بالإباحة كالعدم صارت هاي ثمان فراسخ أبا أحمد ثورة راح. إذا كان قيد الموضوع تحتاج إلى مسافة جديدة. أما إذا كان قيد الحكم، قيد الحكم مثل اللصقة، تيجي تروح ما في متأثر، البنيان على حاله، لأن موضوع الحكم وهو البنية الأصلية لمركب الحكم محمول الحكم باقي على حاله، دي ليست تغير منه، ليس هذا القيد ليس يغير منه شيء. فلو نوى الإباحة لو كان قيد الحكم هو قصر، رد نوى المعصية أتم، رد نوى الإباحة، شنو هاللعبة؟ مو لعبة هذا ضابطة صناعية. في خلال مسافات يسيرة يجب على القصر، يجب على التمام، يجب على القصر، ما في ما، ولو لم يطل مسافة. عجيبة غريبة، هاي غوش تشكيلة فقهية. لأن قيد الحكم، شوف شلون يترقص الحكم، قيد الحكم يرقص الحكم كيف ما يجاء. قيد الحكم مو قيد الموضوع، إذا كان قيد الموضوع ما يستطيع رقصه. دي بحوث حساسة جد جد جدا جدودا معي، إنه قيد الموضوع، وفي مباحث أصعب من هذه موجودة في أبواب الفقه ترتب عليها قيد الموضوع. أنت امتحن نفسك في كل باب تدخل فيه في الفقه، ميز يلا بسم الله الرحمن الرحيم، وين المحمول، وين الموضوع، وين قيد الموضوع، وين قيد الحكم، قيد عقلي شرعي، ها متعلق الحكم، متعلق متعلق الحكم، يلا طلع راس. هنا الصناعة الفقهية صير قوية في الحكم الوضعي، في الحكم التكليفي، كذا كذا، هنا المجرد للصناعه. اذن قيد الموضوع يكون وصف الموضوع، ما اعلن قيد الحكم بالمعنى العام. اذن اصطلاح الاصوليين هكذا والفقهاء، عندنا قيد الحكم بالمعنى العام وقيد الحكم بالمعنى الاخص. قيد الحكم بالمعنى الاخص يباين قيد الموضوع ويباين موضوع الحكم. نعم، أما هذه نية المباح، أما الثمن فراسخ واضح فيها وصف نعتي، وصف ثمن فراسخ ثمان كونها ثمانية، وصف نعتي نفس السفر نفس المسافة، لأن أول شيء في السفر كونه مسافة. طبعا سفر ومسافة تركب، حتما سامعين بهذا الاصطلاح الموضوعات التركيبية والموضوعات النعتية. تركيبية شنو؟ نعتية شنو؟ موضوعات تركيب. أصلا كل بحث الاستصحاب قام على هذا البحث، كل بحث الاستصحاب ما طلع من عنده راس خيط الاستصحاب وتنبيهاته ومنبيهاته كلها قائمة على هذا البحث. شنو تركيبية وشنو نعتية؟ هذا المبحث موضوع الحكومة، قيد الموضوع، قيد الحكم. إيش هذا تركيب موضوعي تركيب عفوا موضوع تركيبي لو موضوع نعتي؟ العلاقة بين قيد الموضوع والموضوع علاقة نعتية، مرت بنا الآن. العلاقة بين قيد الموضوع والموضوع علاقة نعتية، تركيب مو تركيب إنما هو نعتية، قد يعبر عن التركيب نعتي، قد يقولون هناك تركيب نعتي، إما يقولون نعتي أو يقولون تركيب نعتي. أها، إذن هذا النائين رحمة الله عليه يقولون عصارة عمره رحمة الله عليه يعني مستجدات الأصولية، وإن كان هذا بعد إجحاف في حق النائين لأنه عنده إنجازات أخرى، لكن على كل من أحد إنجازات المهمة النائيني رسالة اللباس المشكوك. أي رسالة اللباس المشكوك في الصف كتبها بقلمه، بس الكتابة يقولون بالإنجليزي في النجف ذاك الوقت أول ما طلعت نشرت رسالة قالوا هاي مو بالعربي هاي بالإنجليزي، هي بالعربي بس من كثر معقدة قالوا هذه كتبها ميزة النعيم بالإنجليزي، يعني معقدة كلش، مقصود ماذا؟ مو كأنها عربية، لا هي عربية جزيلة بس من كثر تعقيد إنجليزية. الآن حتى تراجعونها إنجليزية تشوفون، يعني أقصد لغة كأنها أجنبية معقدة، مقصود يعني هذا المقصود. أحد خلاصات البحث للنائين في هذه الرسالة هو هذا المطلب، ما هو هذا البحث اللي اليوم حين أثرنا، هذا كلام من عنده هو انصافا. هذه المباحث نقحها بدقة النائين وتبعه على ذلك الكومباني والعراقي. تركيب نعتي يعني المقصود قيد موضوع، أما قيد الحكم مع الموضوع تأليفه وتكوين الموضوع تركيب انضمامي، أو يسمونه تركيبي، إما يعبرون عنه تركيبي فقط أو يقولون تركيب انضمامي. انضمامي انضمامي ضم الحجر للإنسان، يعني ليس بينهما واصل، ضم الحجر للإنسان ليس بينهما واصل، ليس بينهما نعت. نية الإباحة غير ناعتة للثمن فراسخ، هذا حكي الآن بالخطوط العامة سهل، لما تغوص انت في ابواب الفقه تشوف القضيه تمييزها صعب جدا. باللسان سهل لكن بالانجاز صعب الصعب. وواقعا كانما يعني ادوات تفكيك القضيه الشرعيه هو هاي الادوات، تدقيق هالامور ليس لأجل فقط الأصول العملية، هي في نفسها القضايا الشرعية مهمة. باب المعاملات، باب الإيقاعات، باب القضاء، باب العبادات، قضية تصير انت ماهر في تفكيكها بهاي الآليات مثل دار نفيسه واسبانة او عشان فرنسا على كل بعد شلابتين على كل بال ادوات هذه هي تفكيك القضيه الشرعيه. فاذا عندنا في الموضوعات اما ان تتركب نعتيا او ان تتركب انضماميا، اما واما ما في شق ثالث. ليش في شق ثالث؟ الموضوعات تتركب نعتيا وانضماميا. اهو هاي بعد شلون الموضه الجديده؟ اي موضه اصلا تبناك موضه واحده شلون يعني هم نعت كذلك نعتيا وكذلك انضماميا. اها يعني الموضوع بالحظ القيد الاول نعتي، الموضوع بالحظ القيد الثاني لا انضمامي، لان ذاك القيد الثاني قيد الحكم ليس قيد الموضوع قابل للتصوير. وتعالى تعالى بنا الى موضوع صلاه المسافر، ثمان شرائط من ثمان اجزاء، تعال سو توليفه بين الثمان اجزاء، انضمامي نعتي شبكي شبك هلم جرام. موضوع حساس، النكته حساسه. عادة كل شرح أولي الآن شنو الموضوع وإيش قيد الموضوع وقيد الحكم. قبل أن نختم بس نذكر هذه النكتة، بعدنا ما انتهى المبحث، صعب وذو فائدة عظيمة وله ثمرات، ولكن من باب تنبيه على الصلاح. تلاحظون أن الأصوليين عندهم موضوع الحكم، موضوع الأصولي في قبال الموضوع اللغوي وفي قبال الموضوع المنطقي. الموضوع الأصولي له اصطلاحان، هذا الدين لغد له اصطلاحان مباين للموضوع اللغوي وللموضوع المنطقي، مع ذلك هو نفسه الموضوع الأصولي له اصطلاحان. اصطلاح مطلق قيود الحكم بالمعنى الأعم، واصطلاح أخص المركب الأصلي للحكم. وغدا التوضيح، وصلى الله على محمد وعلى آله.